صلي وسلم وبارك على النبي محمد، صلاة تنحل بها الوقد، وتنكشف بها الكرب، وتقضى بها الحوائج، وتنال بها الرغائب حسن الخواتيم، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معانا النهاردة إن شاء الله الجزء الثاني من غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم في ظلال السيرة النبوية. تكلمنا في الجزء الأول عن مسألة طبيعة الجهاد في سبيل الله وفلسفة الجهاد في الإسلام، صح التعبير، إضافة لبعض النطاق الأساسية اللي ينبغي على السائل إلى الله عز وجل فهمها وإدراكها من منظومة الجهاد في الإسلام، وإن مش معنى إن هذا الأمر تم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه الآن مش متاح. لا، الجهاد قائم إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها، ولكن إيه هو الجهاد اللي ربنا سبحانه وتعالى أمر به والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه، فضلا كمان لمسألة الجهاد الأكبر كما ذكرنا في اللقاء الماضي، وهو مسألة جهاد النفس في طاعة الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأشار في الحديث الصحيح: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، وفي رواية: المجاهد من جاهد نفسه وهواه في الله. النهاردة إن شاء الله مكملين في قصة أو في قضية غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض الأمور أو بعض القيم أو بعض المعاني الإيمانية والتربوية اللي ينبغي إن احنا نستفيد منها من الغزوات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فضلا على بعض الملامح الأساسية لأهم الغزوات التي مرت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم. محتاجين إن احنا نذكر بعض بفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه صلاة صلى الله بها عليه 10. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تخرج العبد من ظلمات الغفلة إلى أنوار القرب والأنس من الله تبارك وتعالى. فنكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قبل ما نتكلم النهاردة أو في بداية الكلام النهاردة، محتاجين نعرف نقطتين مهمين. هي غزوات النبي صلى الله عليه وسلم قد إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم غزا كم غزوة؟ فضلا عن نقطة مهمة، وهي إيه هي أصلا الغزوات دي؟ وهل هي ليها عدد معين ولا لأ؟ طب العدد ده العلماء قالوا فيه إيه؟ رقم واحد، إن عندنا العلماء، علماء السير اللي سطروا في كتابة السيرة النبوية، فرقوا ما بين حاجتين مهمين: ما بين الغزوة وبين السرية. الغزوة هي اللي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت قيادة الجيش، أو كان قيادة الجيش بيد النبي وبزمام يد النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. سواء الغزوة دي حصل فيها قتال أو لم يحدث فيها قتال، يبقى المعركة اللي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، سواء حصل في المعركة دي قتال أو لم يحدث فيها قتال، دي بتسمى عند علماء السير بالغزو. أما السرية هي اللي النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج فيها، سواء برضو حصل قتال أو لم يحدث قتال. والغالب إن ممكن يكون عدد السرايا يكون قليل شوية عن عدد الغزوات، وفي علماء قالت لا العكس، كان في سرايا كتير لم تسطر في كتب السير، وهيبان معانا ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى، لدرجه ان اختلف العلماء من اهل السير وغيرهم في عدد الغزوات اللي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم اصلا. منهم مثلا قال ان هي 19 غزوه، وفي ناس تانية ذكروا ان هي 21 غزوه، لدرجه ان في حد وصلها ل 27 غزوه. وفي مجموعه او في عدد من العلماء في من اهل السير وصلها لاكثر من 100 غزوه النبي صلى الله عليه وسلم قاتل فيها بنفسه أو لم يقاتل فيها بنفسه. ده إجمالي غزوات وسرايا النبي صلى الله عليه وسلم، وبيستدلوا بأحاديث كثيرة، منها الحديث اللي في البخاري قال: كنت إلى جنب زيد بن أرقم فقيل له: كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: 19. قيل له: وكم غزوت أنت معه؟ قال: 17. فقال، قيل له: فأيهم كانت أول؟ قال: العسيرة أو العشير، دي كانت أول حاجة. طيب الحديث الثاني اللي بيستشهدوا بيه في مسألة الغزوات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من حديث محمد بن إسحاق بيقول وفصل فيها شوية في مسألة الغزوات، قال: وكان جميع ما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم 26 غزوة. أول غزوة غزاها بنفسه هي ودان، وهيجي معانا سرد لغزوات وسرايا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أسرد محمد بن إسحاق العديد من الغزوات في هذا الحديث أو في هذا الأثر، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل بنفسه في 9 غزوات، زي غزوة بدر وغزوة أحد وغزوة الخندق وغزوة بني قريظة وغزوة بني المصطلق وغزوة خيبر وغزوة فتح مكة، فضلا عن غزوة حنين وغزوة الطائف. وذكر ابن سعد إن عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم 27، دي على مستوى الغزوات، والسرايا 47. تخيلين يا جماعة، الموضوع كان مهم جدا عند أهل السير ومهم جدا عند الصحابة، لأن الصحابة كان فقه عندهم تعليم غزوات النبي صلى الله عليه وسلم لأبنائهم وتوريث هذه، مش هنقول القصص والحكايات، ولكن هذا الجزء الكبير أو هذا الجزء القيم من الدين وهو غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وفقه الجهاد في الإسلام وفقه غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، كان بيعلمه هذه الغزوات وما تم فيها لأولادهم كما يعلمونهم السورة من القرآن كما جاء في الأثر. طيب سريعا نسرد سريعا السرايا والمناوشات الأولى اللي حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ودي كانت بدايتها في السنة الهجرية الأولى، في السنة الأولى من الهجرة. كان بدايتها خالص في سرية سيدنا حمزة بن عبد المطلب، ودي كانت في رمضان، وبعدها على طول في شوال كانت في سرية عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب، ثم السرية الثالثة في ذو القعدة كانت سرية سعد بن أبي وقاص. ثم بدأت في السنة الثانية من الهجرة يبدأ مسألة السير أيضا والغزوات. فبدأت مثلا غزوة ودان وغزوة بواط وغزوة ذي العشيرة، ثم حدث بعد كده غزوة بدر الأولى. احنا هنسرد سرد سريع للغزوات وللسرايا، ثم بعد كده هنتكلم في مقتطفات من أو في دروس مهمة تربوية على مستوى بعض الغزوات الفارقة في العهد النبوي أو في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد كده حصل غزوة بدر الأولى، وبعد كده جه بعدها سرية عبد الله بن جحش كانت في رجب، وبعد كده حصل بعدها على طول غزوة بدر الكبرى ودي كانت في رمضان، ثم حدث بعد كده حصار بني قينقاع كانت في شوال، وبعدها في على طول في نفس الشهر في شهر شوال كان في غزوة بني سلي، ثم بعد كده غزوة السويق في ذي الحجة، ثم غزوة بحران في ربيع الآخر، ثم أتى بعد ذلك بعض السرايا الأخرى في السنة الثالثة من الهجرة زي سرية مثلا زيد بن حارثة ومعركة أحد حدثت في السنة الثالثة من الهجرة في شوال، ثم سرية أبي سلمة في شهر الله المحرم، ثم سرية عبد الله بن أنيس، ثم حدث بعد كده في السنة الرابعة من الهجرة غزوة بني النضير، ثم غزوة ذات الرقاع، ثم غزوة بدر الأخيرة أو الكبرى. وفي السنة الهجرية الخامسة حدث غزوة دومة الجندل، ثم بني المصطلق، ثم معركة أو غزوة الخندق، ثم غزوة بني قريظة، ثم بعد كده حدث سرية لعبد الله بن عتيق في ذو القعدة، وحدث بعد كده بعض الغزوات الأخرى والسرايا، ومعظمها كانت سرايا في السنة الهجرية السادسة على غزوة الحديبية وغزوة خيبر. حتى لو قلنا إن عشان صلح الحديبية هو أصله إن النبي صلى الله عليه وسلم كان خرج، وحصل إن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الصلح لبس، يعني لما أشيع مقتل سيدنا عثمان خلاص النبي صلى الله عليه وسلم قرر إن هو هيقاتل وهيحصل معركة في هذا الوقت، ولكن لم يحدث هذا القتال، وحصل بعد كده صلح الحديبية، ثم بعد كده غزوة خيبر، وجاءت سرايا كثيرة في السنة السابعة، من السنة السابعة إلى السنة التاسعة من الهجرة، من أبرزها مثلا غزوة ذات السلاسل وفتح مكة بعد كده، ثم غزوة حنين وغزوة تبوك. عدد كبير من الغزوات التي خاضها النبي صلى الله عليه وسلم وخاضها الصحابة. الأمر يا جماعة أكتر من أنه هو أمر سردي لمعرفة هذه السرايا أو هذه الغزوات، ولكن الواحد يضع مؤشرات لهذا الدين، إن الدين فعلا لم يأتي إلينا على طبق من ذهب. الصحابة بذلوا وضحوا من أجل إقامة مفردات هذا الدين، من أجل نشر هذا الدين، من أجل إقامة الثغور المتعددة في هذا الدين. النبي صلى الله عليه وسلم بذل وضحى الكثير والكثير حتى يبلغ رسالات الله عز وجل، يبلغ القرآن، يبلغ مراد الله تبارك وتعالى، يبلغ دين الإسلام. والصحابة عاشوا هذه المعاني حتى يقدموها إلى الأجيال التي تلي الأجيال التي كانوا فيها أو الجيل الذي هم فيه، وأصبحوا يورثوا هذه المعاني لأولادهم وأحفادهم. من أبرز طبعا واللي ممكن كتير مننا يكون سمع عنها أو عاش بعض المعاني اللي فيها، زي غزوة أحد وغزوة بدر، فضلا عن غزوة حنين. غزوة أحد يا جماعة، قبل ما نقول غزوة أحد محتاجين إن إحنا نتكلم عن غزوة بدر الأول. إن طبعا أنتوا عارفين إن غزوة بدر الكبرى كانت في سنة 2 هجرية، وسببها إن النبي صلى الله عليه وسلم عرف إن في قافلة لقريش مكونة من 1000 بعير محملة بالأموال والثروات اللي هي الكبيرة، واللي كانت جاية وقتها من الشام واللي راح على مكة، وطبعا في طريقها حتى تصل إلى مكة هتعدي على المدينة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه حوالي 300 رجل حتى يعترض هذه القافلة، وما كانش فيه نية قتال. ثم بعد كده لما أبو سفيان عرف هذا الأمر أرسل لقريش عشان يقول لهم إن محمد صلى الله عليه وسلم سوف يأخذ هذه القافلة، وغير طريقه عشان يقدر يوصل بيها لمكة. ولما الخبر وصل لقريش جهزوا جيش، يعني خلاص القافلة عدت، جهزوا جيش كبير مكون من 1000 مقاتل عشان يلا يعني يقابلوا المسلمين ويحصل بينهم قتال. وفعلا الجيشين اتقابلوا عند بدر، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالنصر المؤزر، ولدرجة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير في منطقة بدر او عند عيون بدر، فيبدأ يشير لمصارع القوم، هنا هيموت فلان، وهنا هيقتل فلان، وهنا هيصاب فلان. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا الله عز وجل بالمدد والمؤازرة، وأمده الله تبارك وتعالى بالملائكة يقاتلون معه حتى انتصر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون، ورجعت قريش مهزومة لمكة. وكان عدد القتلى حوالي 70 قتيل فيهم صناديد قريش، وطبعا اتأثر منهم 70، واستشهد من المسلمين حوالي 14 صحابي. غزوة بدر من الغزوات اللي بينت قوة المسلمين، ودي نقطة محتاجة إن إحنا نشير ليها شوية، وهي إن في أوقات أنت محتاج تظهر القوة، محتاج إن أنت تأخذ الحق الذي سلب منك، وما أخذ بالقوة يرد بالقوة، لأن مش عايزين يعني القوة نوع من أنواع استرداد الحق. دلوقتي استبدلوه ببعض الأمور السياسية أو المفاوضات إلى آخره من مثل هذه المصطلحات وهذه الأشياء، ولكن في الواقع العملي أثبت فعلا أن القوة، أن الحق الذي أخذ بالقوة لا يرد إلا بالقوة. وإن أنت لما بتكون قوي، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال أن المؤمن أو المسلم القوي خير أحب إلى الله من المسلم الضعيف وفيهما خير. لازم تبقى قوي. والقوة هنا إن خير من استأجرت القوي الأمين. محتاج إن أنت تبقى قوي في إيه؟ قوي في إيمانك رقم واحد، قوة الإيمان، ثم قوة فهمك لدينك ومعاني الإيمان، اثنين قوتك في الحق، إن أنت لا تخشى في الله لومة لائم، ثلاثة القوة الدنيوية لو قدرت تحصلها. يعني إيه؟ تبقى قوي في تخصصك، قوي في مجالك، أنت طالب تجتهد في مذاكرتك، تجتهد إن أنت تبقى من الناس المتفوقين، أنت طبيب، أنت مهندس، أنت مدرس، أنت محامي، أنت في أي مجال من مجالات الحياة لازم تبقى فيها قوي. أفتكر إن أحد الإخوة الأفاضل شباب كان معانا من فترات، وما شاء الله كان ربنا فتح له في الإلقاء الدعوي، وكان في كلية هندسة، فقال كلمة لعله صدق الله فيها فصدقه الله، هو صديق شخصي، قال أنا بتدين إلى الله عز وجل إن أنا أخدم ديني بالهندسة، وإن أنا أبقى نموذج ناجح في ديني ودنيتي، والناس تقول هو ده نموذج المتدينين اللي أنا نفسي أبقى زيه، إن هو شاطر قوي في المجال بتاعه وفي نفس الوقت بيراعي ربنا سبحانه وتعالى ومش فاقد دينه، وبيشتغل أو بيعمل في نطاق العمل بالمعايير الدينية أو بالمعايير الشرعية. وفعلا هو دلوقتي من يعتبر من أكبر المهندسين اللي موجودين في مصر، مشاريع ضخمة وكبيرة على مستوى البرمجة، وفي نفس الوقت أيضا حافظ على سمته، حافظ على دينه. نفس القصة أنت كمان خليك أب قوي في تربية ولادك، خليك أم قوية في تربية ولادك، خليك زوجة قوية في بناء بيتك، خليك زوج قوي في احتواء زوجتك وأولادك وبناء أسرتك. خليكوا يا جماعة أقوياء في الحياة، فكما قيل أن الحياة لا تقبل الضعفاء، والجملة المشهورة كن قويا لأجلك، أنا عايز أقول كن قويا لدينك، فالحياة لا تقبل الضعفاء، تبقاش ضعيف، ما تبقاش ضعيف، اجتهد واشتغل على نفسك عشان تحصل أسباب القوة الحياتية فضلا، وده الأولى القوة في الدين. ثم حدثت بعد كده أو من الغزوات اللي كان ليها أثر كبير بعد غزوة بدر في نطاق الغزوات هي غزوة أحد. غزوة أحد سببها إن قريش كانت تريد الانتقام من المسلمين بعد هزيمتهم في بدر، فخرجت في ب3000 مقاتل حتى يغزو المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغه هذا الأمر فاستعد للقتال وجهز جيش من 1000 مقاتل، واستشار الصحابة رضوان الله عليهم في الخروج، يا ترى يخرجوا ما بين، استشارهم في حاجتين، إن هم يخرجوا ويقابلوا قريش خارج المدينة، ولا يفضلوا في المدينة ويدافعوا عنها لو حصل أي اعتداء من قريش. وطبعا كان النبي صلى الله عليه وسلم مع إن هو يفضل في المدينة ويقاتل وهو في المدينة مش يخرج، لكن طبعا لما استشار الصحابة الشباب خد بحته ان احنا لا نخرج نقابل قريش بره المدينه، وطبعا الشيوخ كان رايهم ان احنا لا نتحصن في المدينه واحنا عارفين الوضع فيها عامل ازاي فهنعرف نقاتلهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نزل برأي الأغلبية وقتها أو رأي المشورة، وكان إن هو يخرج بره المدينة. حتى لما الصحابة لقوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني يميل إن هو يعني يقاتل داخل المدينة، رجعوا عن قرارهم وبلغوا النبي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كان للنبي أن يلبس لأمة الحرب حتى ثم يضعها حتى يقضي الله أمره كان مفعولا. خلاص النبي صلى الله عليه وسلم لبس لأمة الحرب وهيخرج. والنبي صلى الله عليه وسلم خرج، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان شايف رؤيا، شايف رؤيا ان الاولى والافضل ليه، او سبحان الله هي الرؤيا بتقول ان في ناس هتقتل وان الناس من اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم سيقتلوا، والمنام كان فعلا مبين ان النبي صلى الله عليه وسلم وجهة نظره هي الصحيحة، ولكن نزل على رأي الصحابة او على بعض رأي بعض الصحابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما راح لجبل أحد حط الخطة وأمر إن فيه 50 رامي بالسهام يصعدوا إلى الجبل ولا ينزل منهم أحد مهما كانت الأسباب، حتى لو قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو رأيتمونا يتخطفنا الطير لا تنزلوا، ما تنزل، لو إحنا خلاص متنا والطير كده بياكل جسمنا ما تنزلوش. وبدأت المعركة، وكانت الغلبة في بداية المعركة للمسلمين. لكن لما شافوا الناس أو الصحابة اللي كانوا على الجبل تقدم المسلمين، وإن خلاص المعركة ليهم، وإن بعض المشركين أو المشركين فروا بقيادة خالد بن الوليد ببقية الجيش، ظنوا إن المعركة هنا انتهت. وهنا نزلوا من الجبل مخالفين لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم سيدنا خالد بن الوليد كان عقلية عسكرية وحربية مش طبيعية رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. لما شاف الصحابة بينزلوا من على الجبل لف هو وصعد على الجبل، وهنا اتقلبت نتيجة المعركة بسبب مخالفتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وانتهت المعركة وقتل من المشركين 37 قتيل، والمسلمين اتقتل منهم 70 شهيد، أبرزهم طبعا سيدنا حمزة بن عبد المطلب اللي قتله وحشي بن حرب. الغزوة دي يا جماعة مش عايز اقول ان هي بتعلمنا ان احنا ما نخالفش امر النبي صلى الله عليه وسلم، عايز اقول ان اتباع سنه النبي صلى الله عليه وسلم هو الحياه، وان مخالفه سنه النبي صلى الله عليه وسلم او العيش بدون ان نحيا بسنه النبي صلى الله عليه وسلم هي الهزيمه المؤجله في الدين والدنيا. هنهزم في ديننا ودنيتنا لو لم نتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم نتبع منهج الوحي القرآن والسنة، لأن هي دي الحياة وهي دي الطريقة، هو ده طريق الهدى وطريق الرشاد في جميع المجالات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، لن تضلوا بعدي أبدا، عضوا عليها بالنواجذ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقضية إن إحنا نعيش بالوحي ونعيش للوحي، نعيش بالقرآن والسنة ونعيش بالقرآن والسنة، يبقى نعيش للقرآن والسنة ونعيش بالقرآن والسنة، لأن فيها النجاة، فيها الهداية، فيها الحياة. ومهما حصل لا نخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، كلام النبي هو الرشاد، دي رقم واحد، وده الأصل في الحياة. عود نفسك وربي نفسك على ده، ربي نفسك وقالوا سمعنا وأطعنا ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خير لهم وأشد تثبيتا. كل ما تسمع أمر من أوامر الله أو أوامر النبي صلى الله عليه وسلم اشتغل على ده، اشتغل على نفسك في تطبيقه، وارفع شعار سمعنا وأطعنا، مش سمعنا وخالفنا، مش سمعنا واستمتعنا، مش سمعنا وتلززنا، لا. طبق، اشتغل على نفسك، جاهد نفسك في ده، لأن في الأول وفي الآخر أنت مطالب أن أنت تعيش بالوحي رقم واحد، ثم تعيش للوحي. انشر ده وسط الناس، تحاكم لكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هو ده النجاة، هو ده الهداية، مفيش خيارات تانية، مفيش خيارات تانية. وأي خيار أنت هتاخده في الحياة فيه ضلال، فيه غفلة، فيه بعد، فيه ظلمة، فيه هزيمة. قال الله سبحانه وبحمده: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمره أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. مفيش خيار تاني، هو كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. نقطة مهمة دي رقم واحد. رقم اثنين، دايما في قياس الأمور احترم الآراء التانية. لو كان ليها وجهة نظر، أو لو كانت وجهة نظرها معتبرة وأتت من أصحاب الخبرة والحكمة والنضج في الحياة، ولا تندفع في قرارات مصيرية أو حياتية هينبني عليها أمور لا تستطيع أن أنت تتحملها سواء في دينك أو في دنيتك. ده اللي حصل، كان شباب الصحابة بحمية الشباب وحمية القتال ان احنا لا نخرج ونواجه ونعمل، وكان نضج الشيوخ وحكمة الشيوخ بتقول لا اخلينا جوه في المدينة، نحتمي بالمدينة، احنا عارفين الدنيا من جوه عاملة ازاي وهنعرف نقاتل واحنا جوه المدينة، لكن بره مش هنعرف، هيبقى خلاف الاولى. وده اللي حصل. فدايما لما تيجي تستشير، استشير أصحاب الحكمة والنضج الحياتي وأصحاب الخبرة في الحياة سواء في الدين أو في الدنيا. يعني إيه؟ في الدين لما تيجي تسأل في حاجة علي همتك، اسأل العلماء، اسأل طلبة العلم، اسأل الدعاة والمشايخ اللي مشهود ليهم بالعلم والفهم والحكمة والنضج في الحياة. طب وفي الدنيا أصحاب التخصص وأصحاب الخبرة، ساعات يجي يقول لك فلان ده مطلوب مثلا وظيفة معينة، خبرة 5 سنين، خبرة 10 سنين، خبرة 25 سنة. ممكن أنت تكون محصل الجانب الأكاديمي، ولكن الجانب العملي، الخبرة العملية، يقول لك يا ابني دي ما بتتعملش كده، أنا آسف في اللفظ بلغة المصريين، بيديك الزتونة، يقول لك دي بتتعمل كذا، بص ما تعملش دي، أعمل دي، يا ابني أنت لو عملت دي هيحصل 1 2 3، بلاش. وخصوصا لو كان ناصح أمين، اتعلم ده. فلا تخالف أمر الله ولا تخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، واستشير أصحاب العلم المشهود لهم بالعلم ومشهود لهم بالصلاح والإصلاح، ثم أهل التخصص من أهل الدنيا عشان يوفروا عليك. وملاش تاخد قرارات هينبني عليها أمور باندفاع الشباب وقلة نضج أو حكمة بعض الشباب في بعض المواقف، لا خالص. خد وقتك في التفكير، خد وقتك في الاستشراط، خد وقتك في الاستخارة، اعقل الأمر، اشغل الأمر باندفاع عشان تقدر توزن الأمور، واستعن بأصحاب الخبرة الحياتية. ثم من أبرز الغزوات التي خاضها النبي صلى الله عليه وسلم غزوة الخندق، أو تسمى غزوة الأحزاب، دي كانت سنة 5 هجرية. طبعا سببها كان إن اليهود بني النضير بدأوا يكلموا قريش، يدعوا قريش وغضفان وبني فزارة وبني مرة عشان يحاربوا الإسلام والمسلمين، ووعدوهم بالنصر والتأييد، إن هم هيبقوا معاهم وهينصروهم وهيقاتلوا معاهم. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، حث الناس والصحابة على القتال، وجمع 3000 مقاتل، والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يشتغل في تجهيزات هذه الغزوة، لدرجة إن سيدنا سلمان الفارسي أشار على النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أهذا وحي أوحاك الله به أم الحرب والخديعة؟ يعني ده وحي أنت مؤيد من السماء في هذا الأمر، ولا ده الحرب والخديعة من باب؟ فقال: هي الحرب والخديعة، مش وحي. قال: فليس هذا بموطن. إحنا كده لأ، إحنا في حاجة غلط في الخطة، محتاجين إن إحنا نعمل حاجة داخلة في الأولى، فعايزين نعمل حاجة تانية. وأشار ليه بحفر الخندق، اللي هو كان يحفر خندق حوالين المدينة ومحدش يقدر يخش. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبر نقض بني قريظة للعهد واتفاقهم مع قريش، واجتمع الأحزاب عند الخندق، لكن ما قدروش يعبروا هذا الخندق، وأرسل الله عز وجل عليهم ريحا دبت فيهم الرعب، وهربوا من الخوف مهزومين. الله عز وجل نصر النبي ونصر الصحابة بالرعب والخوف في قلوب الأعداء. وهنا محتاج تعرف حاجة، إن أحيانا في رحلة الحياة تتكالب عليك الهموم، بيتكالب عليك المشاكل، ممكن يتكالب عليك أصحاب الحسد وأصحاب الحقد. كن على يقين بأن الله عز وجل كافيك، وأن ربنا سبحانه وتعالى هيؤيدك وهينصرك لو كنت من أهل الصلاح. دايما ما نغترش بالعدد، ما تغترش إن الناس جايين عليك، لا، كن على يقين بأن الله عز وجل هو المدبر، هو المهيمن، حل مشاكلك كلها في كلمة يا رب، حل مشاكلك كلها في عمل قلبي بصدق التوكل على الله والانتصار والابتكار بين يدي الله تبارك وتعالى. ومهما كانت الكثرة اللي انت ممكن تكون شايفها، الله عز وجل بجند من جنوده، جند ده مش متشاف، الرعب، الخوف. فالله عز وجل له جنود لا تعلمها، سينصرك بأحد هذه الجنود، ولكن عندما تكون مع الله. فكن مع الله يكن معك كل شيء. دي نقطة. النقطة الثانية، زي ما قلنا في غزوة أحد، أو عفوا غزوة السابقة كانت أحد، في مسألة إن أنت تحاول تسمع كلام أصحاب الخبرة. أيضا في هذا اسمع من أصحاب التخصص هيوفروا عليك، اسمع من أصحاب التخصص. فسيدنا سلمان الفارسي فكرة واحدة قلبت المنظومة، قلبت المعركة، كانت سبب من أسباب نصر المسلمين. ده ممكن فكرة واحدة تاخدها من حد من أهل التخصص في المجال سواء الديني أو الدنيوي تفرق معاك في عمرك، طلبك للعلم. اسأل طالب علم ممكن له في العلم، هيقول لك على خريطة طلب العلم. اسأل حد شغال في الدعوة، طريقة الدعوة هيفيدك في ده، في العبادة، في سلوك السير إلى الله تبارك وتعالى. اسأل أهل التخصص، هيوفروا عليك، هيوفروا عليك عشان ما تضيعش عمرك وعلاقتك مع ربنا سبحانه وتعالى. ثم أيضا من الغزوات الفارقة غزوة حنين. الغزوة دي فيها معاني بتصيب كل سائر إلى الله عز وجل على حسب سيره وعلى حسب حجمه في الطريق إلى الله. غزوة حنين كانت سنة 8 هجري، والنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع إن هوزان وثقيف ما عجبهمش هزيمة قريش على يد المسلمين، فبدأوا يعدوا للقتال، وبدأوا يكونوا جيش حتى يقاتلوا المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بده كون جيش من 12,000 مقاتل، وده كان أكبر عدد ممكن يحصل لجيوش المسلمين في وقتها، 12,000. فالمسلمين أعجبوا بهذا العدد وبكثرتهم في المعركة، لدرجة إن هم قالوا لن نغلب اليوم من قلة. إحنا النهاردة كتير، هنحط عليهم، مش هنقدر، محدش هيغلبنا، احنا كتير عليهم. وحصلت المعركة وتفرق الجيش، ولم يثبت إلا الفئة القليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو من الناس اللي ثبت مع النبي، العباس بن عبد المطلب، كان صوته كبير، فبدأوا يجتمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم وبدأوا يقاتلوا، فنصرهم الله عز وجل واتقتل 4 من الصحابة كلهم من الأنصار. الشاهد إن اوعى تختار حالك مع الله، اوعى أن تصاب بمرض العجب. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لو لم تذنبوا لخفت عليكم ما هو أشد من ذلك. قيل وما ذاك يا رسول الله؟ قال العجب. العجب أن يصاب العبد بالعجب، أن ترى نفسك. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعجبوا بعمل عامل حتى تروا بماذا يختم له. وجاء في الأثر أن عيسى عليه السلام قال وكم من سراج أطفأه الريح، وكم من عابد أفسده العجب. عجب من الأمراض الفتاكة القاتلة في رحلة سير الله عز وجل. تعجب بحالك مع الله، تعجب بعبادة، تعجب بطلبك للعلم، تعجب بالدعوة اللي ربنا فتحها لك، تعجب بقراءتك للقرآن، تعجب بفتح ربنا عليك، تعجب بعلاقاتك، تعجب بالسلطة اللي ربنا ادها لك، تعجب بفهمك لتخصصك، تعجب بإمكانياتك، تعجب بنفسك. سواء في الدين أو في الدنيا هتهلك. المرض ده مرض صعب، ولو ربنا سبحانه وتعالى بيحبك هينزع منك هذا المرض مع حفظ الإمكانيات ومع حفظ الفتح اللي ربنا فتحه عليك ويفهمك ويربيك. ولكن الأصعب أن تسلب هذه الإمكانيات وهذا الفتح عقاب ليك على هذا المرض، مرض العجب. خد بالك، إياك أن تعجب بحالك مع الله، إياك أن تعجب بإمكانياتك، إياك أن تعجب بنفسك في رحلة الحياة، ولكن اشكر ربنا سبحانه وتعالى. تشغل بالنعمة، لا تنشغل بالنعمة عن المنعم، تشغل بالله، تشغل بالمنعم سبحانه وبحمده. اشكر ربنا على النعم اللي اديها لك، اشكر ربنا على الإمكانيات اللي أعطاك إياها، اشكر ربنا على أرزاقه. الرزق مش فلوس وبس، الرزق ممكن يكون علاقات، يمكن يكون أولاد، ممكن يكون زوجة صالحة، ممكن يكون إمكانيات ربنا اديها لك، علاقات عامة، فهم مش طبيعي، فهم مفز في تخصصك في الدين أو في الدنيا، فتح في العبادة، فتح في طلب العلم، فتح في الدعوة، فتح في الاستعمال الخيري، فتح في حفظ القرآن. اشكر نعمة ربنا وأحسن جوار نعمة الله عليك حتى لا تسلب منك هذه النعمة وهذه الأرزاق. آخر ملمح من ملامح الغزوات معانا غزوة تبوك، لم يحدث فيها قتال، ولكن المستفاد أو من الحاجات اللي احنا عايزين نشير ليها في هذه الغزوة ان في امور في الدين محتاجة منك بس ان انت تبدأ، عليك البداية وعليه التمام. ده الاختبار، الاختبار ان انت تري الله عز وجل من قلبك الصدق، ده الاختبار وبس. مش هيحصل بعد كده حاجة، فتح من عند ربنا، هتنصر، ولكن ابدأ. عارفين الحديث القدسي، يا ابن آدم قم إلي أمشي إليك، ومن تقرب، وفي الحديث ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. إن تبدأ، عليك البداية وعليه التمام، أرن الله من قلبك الصدق، ابدأ أنت بس وهتلاقي ربنا بيفتح عليك اختبارك. اترك أنت بس من ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه. انت محتاج تعدي المرحله دي، الاستب ده المفروض انت تتخطاه، فبالتالي اترك الحرام، اترك الصحبه السيئه، اترك العلاقه المحرمه اللي انت بتعملها، اتركي الشيء او الامر اللي انت عارفه ان ده عائق بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى، ده اللي معطلك لحد دلوقتي في الطريق لربنا، سبيل الله. ده اختبارك. أول ما هتسيب دي، أو أول ما هتسيب العمل ده لله، هيفتح عليك، هتنصر في الطريق إلى الله، هتمد بمدد من الله تبارك وتعالى، تسير به على نور في طريق الهداية. اختبارات الطريق ممكن تكون في صدق لجأك إلى الله، صدق التوجه إلى الله، صدق الإرادة في السير إلى الله تبارك وتعالى. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، اسعى، ابدأ، كن مريدا للآخرة، كن مريدا للجنة، كن مريدا لما يحبه الله ويرضاه. بعض الملامح الأساسية لغزوات النبي صلى الله عليه وسلم التي ينبغي أن نقف معها وقفات بسيطة في ظلال السيرة النبوية. أسأل الله سبحانه وتعالى نجعلها ابتغاء مرضاته، لا رياء فيها ولا سمعة ولا حظ نفس ولا اتباع هوى، إنه لذلك والقادر عليه.